لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المظلوم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا، ويا مسلوب العمامة والردا، ويا أبا الأئمة النجبا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مسألة في الصيام: لو ارتكب الصائم مفطرا من المفطرات جاهلا بالحكم فما حكمه؟ الجواب: يقول الفقهاء هذا حكمه عليه القضاء، أما الكفارة فإنهم اختلفوا في ثبوتها عليه. منهم من قال بأنه إذا كان مقصرا فعليه القضاء أيضا، كما يقول بذلك الإمام الراحل الإمام القائل كذلك، أنه إذا كان مقصرا يعني كان بإمكانه أن يتعلم ولكن لم يتعلم، بإمكانه أن يعرف المسألة ولكن لم يعرف المسألة، ولم يحرك ساكنا في التعرف عليها مع تحت جميع الظروف مهيئة إلى أن يتعلمها، وما سعى وما تعلم وما، هذا إنسان مقصر، هذا عليه الكفارة أيضا. أما إذا كان قاصرا، ظروف ما تهيأت إلى أن يتعلم ويعرف المسألة، فهذا لا كفارة عليه. ومن الفقهاء من قال بالتردد، يعني إذا كان هو متردد في مفطريته أو لا، إن كان مترددا يعني هذا كان متردد في إفطارية هذا المفطر، ما أدري هذا مفطر لو مو مفطر، ما أدرى عن هذا مفطر لا مفطر، مع تردده هو ارتكبه. هذا قسم من الفقهاء يقولون المتردد في مفطريته عليه الكفارة إلى جانب القضاء، أما إذا لم يكن مترددا ما عند أي تردد، جاهل جهل مطبق بحكم مفطريته، فهذا لا كفارة عليه. وهذا الرأي يقول به السيد السيستاني دام ظله. طيب، هناك مسائل إن شاء الله نأتي عليها، كان بودي أن أطرح كم مسألة لكن لضيق الوقت والتأخر نكتفي بهذه المسألة. صلوا على محمد وآل محمد. تقدم شيء عن بحث الآية المباركة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، في مجلس سابق. اليوم نكمل البحث ما يتناسب مع وتبقي من الوقت. الآية المباركة جاءت لتطرح جانب التفكير، تفكير، وأي تفكير؟ التفكير الإيجابي في حياة الإنسان، تفكير الإيجابي. تفكير الإيجابي مهم لأنه يقود إلى نتائج إيجابية، يقود إلى نتائج إيجابية، وبعكسه تفكير سلبي يقود إلى نتائج سلبية. في الحديث أن أحدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: عظني يا رسول الله. فوعظه ببعض المواعظ، وقال: زدني يا رسول الله. فقال له: ما مفاده؟ قال له صلى الله عليه وآله: إذا هممت بأمر فتأمل فيه، فإن يك خيرا فاعمله، وإن يك سوءا فاجتنبه. يعني أنت إذا أقدمت على عمل تريد تسوي أمر من الأمور، عمل من الأعمال، فكر تأمل شوف إذا كان هو خير توكل على الله، إذا كان هو لا أمر سوء يودي بك إلى يعني نتائج سيئة، لا اجتنبه. هنا الإمام عليه السلام يعني في هذا الحديث يبين شلون يكون التفكير سلبي وشلون يكون التفكير إيجابي بالنسبة إلى هذا الإنسان. التفكير الإيجابي هو ذلك التفكير الذي ينطلق من منطلق يعني نظرة ذات أفق واسع، نظرة منفتحة، نظرة يعني متأملة لكل العواقب، ونظرة مبتنية على أسس صحيحة من التفكير. هذا الإنسان يكون صاحب تفكير إيجابي، والعكس هو التفكير السلبي. وحتى نتعرف أكثر في الواقع العملي على هذين النوعين من الناس، عندنا مثل يقول أنه البعض بالنسبة إلى الكأس هناك من ينظر إلى المنطقة الفارغة في الكأس، وهناك من ينظر إلى المنطقة المليئة في الكأس. من ينظر إلى المنطقة الفارغة يقال هذا نظرة صاحب نظرة سلبية، ومن ينظر إلى المنطقة الممتلئة يقال له هذا صاحب نظرة إيجابية. الإسلام من خلال قواعده السلوكية والأخلاقية جاء ليربي فينا النظرة الإيجابية ويبعدنا عن النظرة السلبية. الآن على سبيل المثال، الإنسان مثلا في معترك الحياة ومن خلال تعامله مع الناس قد يصادف يوم الأيام أحد يقول مقولة أو كلمة أو يصدر منه فعل من الأفعال. هنا الإسلام يقول لهذا الإنسان: عليك أن تحذر، لا أن تسئ ظنا بأخيك المؤمن، لا تسئ الظن، لا تسئ الظن. سوء الظن نظرة سلبية إلى الناس، نظرة قاتمة إلى الناس، لا ينظر إلى الناس على أنه كل قول وكل كلمة وكل فعل هذا يقصدني وهذا يتكلم علي وهذا كذا وهذا أكيد يقصد من هذا الفعل أذيتي وهذا كذا. وإذا هذا الإنسان ينظر إلى أفعال الناس وأقوالهم كلماتهم تصرفاتهم كلها تعنيه ويسيء الظن فيهم، هذا الإنسان سوف يخلق بينه وبين الحياة العامة حواجز. أو يحاكم الناس على أفعالهم على أقوالهم كذا، ويصدر فيهم أحكام من خلال نظراته هو، هذا تفكير سلبي ما يفترض أن يتصف به المؤمن. يقول الإسلام لا تسئ ظنا، لا تظنن كلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. أنت تريث، لا تحكم بسرعة، لا تتعجل، لأن هذا الأمر يقودك إلى عواقب وخيمة. واحد يجي إلى الإمام الكاظم عليه السلام يقول له: مولاي، إني أسمع عن أخي الكلام الذي أكرهه عنه، أسمع من فلان وفلان وفلان يتكلم عن شيء بما أكره سماعه عنه، وإني أقول له ذلك فينفيه، يقول: لا، أنا ما فعلت، مو هذا، أنا ما قلت هذا، ما فعلت هذا، يكذب ما أسمعه. فمن أتبع؟ وأولئك ثقات، دول المشكلة اللي أسمع عنهم منهم ثقات، فماذا أفعل أنا؟ شنو موقفي الحين؟ أصدق أولئك الثقات؟ لو أصدق هذا اللين في الخبر؟ قال له الإمام عليه السلام: صدق أخاك، كذب سمعك وصدق أخاك، وإن قسم لك 50 قسامة، يعني دول يقسم ويحلف يمين بأنه فعل وسوى وكذا، وهو قال لك: أنا ما سويت وما فعلت، ودول يكذب علي، أنت صدق أخاك، صدق أخاك. هني ليش الإمام عليه السلام ليش يعطي هذه القاعدة السلوكية؟ يعطي هذه القاعدة السلوكية حتى لا يصير هناك هرج ومرج في المجتمع، وكل من يسمع من هذا ويلقط كلمة من هذا ويتهم هذا وكذا، حتى لا يسود هناك ماذا؟ يسود هناك حالة من الاضطراب في علاقات الاجتماعية بين الناس وبينك وبين الآخرين. هذه النظرة الإيجابية، هذا اللي نقصده في التعامل السلوكي، النظرة الإيجابية اللي يربيها فينا أهل البيت والقرآن الكريم. نحن الآن مثلا، أعطيك مثال آخر شلون نظرة إيجابية في الحياة. مثلا الآن الإنسان في حياته الأسرية، الواحد يعيش مع زوجته مع أهله، قد تصدر منها كلمة أو قول أو فعل من الأفعال، أو أنا يصدر مني قول أو فعل من الأفعال قد لا أقصد منه شيء، أو هي لا تقصد منه شيء، أنا عادي يجي دوري هنا أو هي دورها، هل هي إيجابية في الحياة الزوجية أو سلبية؟ الإيجابي يعرف هنا، الإيجابي الذي لا يدقق على صغائر الأمور، ما يدقق على صغائر الأمور وتوافه الأمور، يعني مررها، مثل ما نقول احنا مررها، لا تركز، لا تقف عند كلمة وكل فعل وكل حركة وكل كذا، ترى ما تعيش في الحياة الزوجية، وكذلك الزوجة لا تقف عند كل كلمة وكل فعل وكل حركة وكل كذا. ولهذا ورد عندنا: التغافل نصف العيش. تغافل في الحياة نصف العيش. شنو التغافل؟ يعني كأنك ما سمعت، كأنك ما رأيت، مرر الحياة، لا تقف عند كل كلمة وكل فعل وكل حركة وكذا، وهذا يقف وانت تقف، وإذا احنا نعمل من الشيء التافه مشكلة كبيرة يمكن نحلها من خلال غض النظر عنها، وهذا علاجها، وإذا ما نغض النظر عنها، وإذا هذه تتفاقم ونخلي من مثل ما احنا نقول من الحبة قبة، نسوي من الشيء البسيط جبل، مشكلة كبيرة عويصة ما تنحل ولا أيام كبيرة، مع أنه ممكن حلها بسيط جدا، غافل عنها. هذه النظرة الإيجابية، هذه النظرة الإيجابية في الحياة أن يكون الإنسان كذلك. أما لا، الإنسان السلبي، لا، السلبي شوفه، أو الزوجة أو الزوج، السلبيين شوفه، لا، كل واحد يحاسب الثاني على بالمصدر يمشي وياه، حاسب على الملي مثل ما نقول احنا، حاسب على الكلمة الدقيقة والفعل الدقيق، وكل واحد كان حاط دوربين لتصرفات الثاني، يكبر كل شيء صغير. هذه نظرة سلبية قاتمة، هذه نظرة سلبية تقود إلى حياة قاتمة، إلى حياة كلها مشاكل، حياة إلى يعني حياة تبتعد عن السعادة وتتجه إلى التعاسة، تتجه إلى التفكك، تتجه إلى الحياة كلها جحيم، ما هي حياة الإسلام. لا، الإسلام يريدنا أن نكون إيجابيين في حياتنا الزوجية. أعطيك مثال آخر في جانبنا التربوي، جانب التربوي. شوف مثلا الآن إحنا يمكن الواحد يسمع ما أدري أنا إيجابي ولا سلبي، شلون أعرف روحي؟ أعطيك مثال، مثلا الآن الآباء تعاملهم مع أبنائهم، شوف الابن مثلا الآن ابنك في المدرسة وأنت تتمنى ولدك مثلا أن يكون متفوق، أن يكون مثلا من الأوائل مثل ما هو أمنية كل أب، صحيح ولا لا؟ وتنتظر يوم اللي يجي فيه التقرير مال الدرجات والشهادة. أعطيك مثال تربوي بسيط يعني، لما يجي الولد بهذا التقرير مال الدرجات تشوف هذا السلبي، كيف تعرف هذا سلبي ولا إيجابي؟ الإنسان السلبي، خلينا نقول الإنسان الإيجابي، يقتقع عينه على الدرجات المرتفعة قبل الدرجات المتدنية، وإن ما في درجات مرتفعة يتبعها واحدة واحدة، يقول أوه ما شاء الله في المادة ولدي تفوقت أنجزت وكذا، يحفز يشجع. بعدين يجي للدرجات المتدنية يقول بس عندك هالمادة هذه شد حيلك فيها، هالمادة هذه أنت حاول نعم تركز فيها أكثر، حاول تذاكر أكثر كذا، إن شاء الله ما يجي إلى الفصل الدراسة الثاني إلا وأنت متفوق في كل المواد. يقال عن هذا الأب أب إيجابي. أما الأب السلبي شلون؟ الأب السلبي أول ما تقع عينه على الشهادة تقع عينه على الدرجات المتدنية، وشلون أنت هالشكل، وشلون مستواك هالشكل، يا كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا، وكل منك وكذا ووعيد وتهديد وما أدري إيش. طيب عنده إنجازات ثانية، لا هذه ما يشوفها، ما يشوفها، شوف هذه بس زين، وهذه كان يمر عليها مرور عابر. هذا يقال عنه هذا أب نظرته سلبية. حتى إحنا في حياتنا التربوية يمكن إحنا نكون واقعين في هذا المأزق من دون أن نشعر. هذا كمثال ممكن يعني مقياس تعرف نفسك أنت من هذا أو من ذاك. وإذا كنت أنا نظرتي سلبية من اليوم وطالع يكون ألتفت إلى هذا الجانب، ترى هذا ليس أسلوبا تربويا ولا أسلوبا مجديا في علاج الأخطاء. شوف إحنا مثال آخر، لما نجي مثلا نجلس في حفل، نجلس في مكان يجتمع فيه الناس، تلقى فيه كلمات، تلقى فيه أشعار، كذا مشاركات، أنا كمستمع وناقد ولي رأي في كلمة، في مشاركة، في قصيدة. إذا كان مجرد لما هذا المشارك الناس تروح تقول له مثلا زين، شوف تتفاوت الناس، هذا اللي ألقى قصيدة ما شاء الله تعب روحه على كتابتها، قعد لفترة من الزمن نقح ويكتب، وإذا جي الناس هذا يقول له ما شاء الله أنت قصيدتك رائعة جدا، ويقعد وياه ترى فيها شكل صورة جمالية وفيها يعني كلمات وفيها معاني وفيها ألفاظ رائعة وفيها تشابيه وفيها كذا وفيها علاج لواقع وفيها، ويقعد يقول لأشياء يمكن هو حتى ما التفت إلى قصيدته فيها زين بشكل إيجابي. بعدين قد يقول لي الله هذه مثلا البيت هذا فيه كذا فيه كذا، في الأخير هذا نوع هالشكل، في نوع لا، في نوع يستلمه من أول، من أول لقاء، والله أنت قصيدتك هذه ما تسوى، هذه إيه ما تسوى شيء، هذه قصيدتك هذه روح ودها ما أدري وين، هذه قصيدة كذا، هذه قصيدة تقال هذا كذا، وإذا يحبط ويعني هذا يقول نظرته ماذا سلبية، نظرته سلبية وذاك نظرته إيجابية، هذا تعالج وذلك يحبط. الإسلام يريد منا، لا يريد منا أصحاب ماذا، أن نكون أصحاب نظرات إيجابية، في الحياة. وحتى نقترب أكثر، نجي إلى واقع أهل البيت عليهم السلام، نأتي بمثال في واقع أهل البيت عليهم السلام. شوف، لاحظ الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان من أصحابه صفوان الجمال. صفوان الجمال من أصحاب الإمام عليه السلام، ومن من روى عن الإمام عليه السلام، ومن من يعني كانوا لازموا الإمام عليه السلام، وهو من الثقات. صفوان الجمال كان إلى جمال يأجرها على الناس تجارة، مثل ما الآن عنده واحد والله سيارات يأجرها. أول كانوا يأجروا جمال، يأجر جماله، ومن ضمن من يؤجرهم هارون الرشيد. طيب، هذا العمل بنظر الإمام عليه السلام سلبية في من؟ في صفوان. ما كان يفترض بصفوان أن يؤجر جماله على هارون، والإمام باعتباره إمام آمر للمعروف وناهي عن المنكر، وهذا من أصحابه لابد أن يبلغه رسالة. لكن شلون يكون في هذا الموقف الإمام عليه السلام؟ انظر الإمام، استدعى الإمام صفوان الجمال يجلس وياه، إجا إلى الإمام عليه السلام. هذا صفوان. الإمام لما أراد أن يوصل له الرسالة ما راح قال له مباشرة أنت ليش مأجر جمالك إلى هارون، وهذا ظالم، وهذا كذا وهذا كذا، وطاح فيه من هذا الجلال. أهل البيت مو هكذا، أهل البيت مو هكذا، أهل البيت قدوات، أهل البيت مدرسة، أهل البيت منهج. ماذا قال الإمام عليه السلام لصفوان؟ انظر إلى هذه الكلمة ودقق فيها. قال له: يا صفوان، كل شيء فيك حسن ما عدا إكراءك جمالك إلى هذا الظالم. شوف، مدحه في البداية لو ما مدحه؟ مدحه، أعطى حقه من الثناء، لو لا أعطى حقه من الثناء وما بخس حقه. ترى في حسنات جمال صفوان الجمال، في حسنات، في حسنات صفوان الجمال. مشكلة أحيانا لما ننتقد أشخاص ننسى حسناتهم. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه، في أعظم من اللي قاتلوا؟ أعظم من اللي قاتلوا في الجمل؟ يجي إلى سيف الزبير، سيف الزبير يقول: سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله. ذكر حسنة إلى الزبير، ما بخس حقه. شوف، هذا مع أعدائه، فما بالك مع أصدقائك. فالإمام عليه السلام قال له: كل شيء فيك حسن ما عدا إكراءك جمالك إلى هذا الظالم. مباشرة بعدين صفوان يعني حفزت هذه الكلمة إلى أن يسارع إلى إنهاء هذا الأمر ويزيل هذه البقعة اللي جعلها في حياته، بسبب مع أنه ما كان يقصد، الإمام أراد أن ينزع حتى على هذا المستوى. نعم، ولنأتي إلى كربلاء الحسين عليه السلام. هناك شخصيتان في تاريخ كربلاء: شخصية قادها تفكيرها السلبي إلى أن تدخل نار جهنم، وشخصية قادها تفكيرها الإيجابي إلى أن تدخل الجنة وتنال النعيم المقيم. ما هاتان الشخصيتان؟ أما الشخصية الأولى التي قادها تفكيرها الإيجابي إلى أن تدخل الجنة وتتخلص من النيران، هو شخصية الحر بن يزيد الرياحي. هم فكر ليزيد بين المعسكرين، فكر وتأمل وقال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا أبدا، وما لا إلى معسكر الحسين. والشخصية الثانية التي قادها تفكيرها المعوج إلى أن تدخل النار جهنم وبئس المصير، هو عمر بن سعد عليه لعائن الله. هم فكر عمر، فكر ليلة كاملة، أفكر في نفسي على خطرين، أأترك الكري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن كذبوا فيما يقولون فزنا بجنة ونعيم دائم الحجلين، وإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الله أتوب إلى الرحمن من سنتين. هم فكر ليلة كاملة يفكر، ولكن لأن تفكيره أعوج، تفكيره قاتم، تفكيره ضلال، تفكيره ظلام، تفكيره نعم قاده هذا التفكير إلى أن يقدم على أعظم جريمة في تاريخ الإسلام، وهو سفك دم ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجرح الذي آلم قلوب أهل البيت عليهم السلام، وآلم قلوب الموالين وشيعة أهل البيت إلى يومك هذا. ليقول فيه الإمام الكاظم: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا، وعلى مثل الحسين فليبك الباكون. وكان من مصائب هذا المصاب نعم إقدامهم على قتل الأطفال. طفل الرضيع عبد الله الرضيع طفل ليس له ذنب، في يوم كربلاء استسقى له الإمام عليه السلام شربة من الماء بين الصفين، وإذا القوم قوم قالوا اسقوا هذا الطفل، بعضهم قال لا تبقوا على أهل هذا البيت من باقية، وإذا بعمر يقول: يا حرملة اقطع نزاع القوم، سدد إلى نحره سهما من سهامك. بينما الحسين واقف ينظر إلى القوم، وإذا بسهم حرملة وجاء إلى نحر الطفل وذبحه من الوريد إلى الوريد. أيوا حسينا تلقى حسين دم الطفل بيده، والله تلقى حسين دم الطفل بيده، شحال يجتل بحضنه ولاده، سالوا ترس جفه من وريده، ودب للسما وللقاع ما خر، يا دب للسما وللقايا القاع ما خر. يقولون أن الطفل في تلك اللحظات تبسم وهو على صدر والده الحسين، لكن حللوا في ابتسامة الطفل، لماذا تبسم الطفل؟ بعضهم قال لعله رأى جدته الزهراء تحتضنه في تلك اللحظة فتبسم لذلك، وبعضهم قال لا، إنما تبسم الطفل لأن السهم حينما جاءه إلى نحره وكان شديد العطش، دلع لسانه من فيه من شدة العطش، نعم حسبه ماء يروي حشاشه، لذلك تبسم الطفل ورحمة الله على السيد الحلي وهو يصور لنا هذا بأبياته: تبسم لما جاءه السهم نحره وكل رضيع للحلوبة يبسم فحسبه ما أن يرى وحشاشه ففاض عليه الغيامر لكنه دم المصاب. لما جاء بالطفل إلى الخيمة كيف يقدم الطفل إلى والدته المحزونة لأجله؟ خرجت سكينة في تلك اللحظات رأت أباها عنده الطفل، قالت له: أبا هل سقيت أخي ماء وجئتني بفاضله؟ قال: لا بني خذ الطفل مذبوحا من الوريد إلى الوريد. هاتق لأبويا يا الطفل، الطفل للما يخذت، اي والله الطفل للما يخذت، وبسهم العد مذبوح جبت، اي والله خويا الذنب شنه العمل تايا والماي حاضر ما شربت، ايه والله والماي حاضر ما شربت، ايه والله ابو يا ابو يا الطفل، الطفل عني دي غطي، اي والله دي غطي، انا مالي قلب يا حسين صدلي، ايه واشوف ذبيح ذبيح وما ادري ليه، والله ما ادري رجلي، والله ابويا هذا الخفت من طحت بي. أقول سعد الله قلب أمه لما رأت بتلك الحال، احتضنت ولدا نادت وولدا ورضيعا ومصيبتا، اي والله وانا ابني وانا ابني للحزن ننصب للحزن ماتا، وانا ابني فجعني حرمل بسهم، وانا ابني الطفل يا ناس الطفل عاد يفطمونا، وانا ابني انفطم يا ناس بسهام المنية، ايه والله انفطم يا ناس بسهامي بسهامي المنية، ورضيعه بدم الوريد مخضبون فاطلب رضيعه.